التي بدأ بها الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه هذا، وذلك بعد أن أخذنا فكرة موجزة عن ترجمة حياته وعن سيرته رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول الإمام النووي في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين. لهدايته ولبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، هذا الكلام لا داعي إلى شرحه إلا عندما نصل إلى نقاط هامة نشرحه. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة، معجزة أي القرآن الذي هو معجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. هذه خطبة الكتاب التي بدأها الإمام النووي واستفتح بها كتابه. يحمد الله عز وجل ويصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يتحدث بعد ذلك عن مشروعه في هذا الكتاب. ونحن نعلم أن جميع الكتب وجميع المبادئ وجميع الأعمال والمشاريع التي لها جدوى ولها قيمة ما ينبغي أن تبدأ إلا بسم الله وبالحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن جميع العلماء تلقوه بالقبول، جميع المحدثين وجميع الفقهاء وجميع علماء الشريعة الإسلامية كلهم تلقوا مضمون هذا الحديث بالقبول. وأكبر دليل على ذلك أنكم ما تجدون كتابا ألفه مسلم في علوم العربية أو شيء من فروع الشريعة أو الحديث أو الأدب أو الفقه أو مختلف العلوم، علوم الطب والهندسة الرياضيات غير ذلك، إلا وتجدون هذا الكتاب مبدوءا بسم الله والحمد لله سبحانه وتعالى. فإذا نحن أمام دليل أقوى حتى من حديث الآحاد ولو كان صحيحا على أن كل أمر ذي بال إذا بدأ به ينبغي أن يبدأ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دليلنا هو الإجماع، ومصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فقد أجمع العلماء كلهم على أنه ما ينبغي للإنسان أن يبدأ بكلامه أو أن يبدأ بكتابه، كتاب مؤلف أو رسالة يرسلها إلى أحد من الناس، إلا وينبغي أن يبدأ عمله بسم الله جل جلاله. والحمد لله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسوله. لم يستثني العلماء من ذلك إلا الخطبة، خطبة الجمعة. فالخطيب عندما يصعد ليخطب الجمعة يوم الجمعة لا يقول، لا يبدأ بسم الله، وإنما حفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الخطبة بالحمد ولا يبدأها بسم الله، لكنا نبدأ الخطبة أيضا، خطبة الجمعة، بسم الله تعالى. ولكن لما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدأ خطبة الجمعة بالذات بسم الله، بل يبدأها بالحمد مباشرة، استثنينا خطبة الجمعة. وبناء على ذلك، فينبغي لكل مسلم إذا بدأ وشرع في أمر هام، سواء كان هذا الأمر قولا أو كان فعلا، وأيا كان نوع هذا الفعل، فينبغي أن لا يبدأ إلا بسم الله. طعاما كان أو شرابا أو عملا ما يبدأه، أو كتابة أو قولا. وهذا مما أهمله كثير من الناس اليوم. ولذلك نجد الإمام النووي قد بدأ كتابه بسم الله، ثم بالحمد لله جل جلاله، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأضفى على الرسول عليه الصلاة والسلام أبرز صفات النبوة وأبرز مظاهر الرسالة، ونوه بالمعجزة الكبرى التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وهي معجزة القرآن. ثم وصفه بعد ذلك بجوامع الكلم، فقال المخصوص بجوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ جوامع الكلم يعني الكلمات الجامعات. اختصه الله عز وجل بالكلمات الجامعات، أي تلك الجمل القصيرة في مبناها والكثيرة في معانيها. وهذه خصيصة اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. إذا لاحظنا نجد أن في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نوع من الكلام، نوع من الكلام بالذات يمتاز بالاختصار الشديد، ولكنه يمتاز في نفس الوقت بالاتساع الكثير في المعنى الذي ينطوي عليه هذا الكلام المختصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا بكثير من الكلام، كان يتلقفه العرب على أنه من جوامع الكلم. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة: كل الصيد في جوف الفرس. هذا من جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام: هدنة على دخن. هذه من كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام، من جوامع الكلم، يعني تذهب مثلا كأنها تصبح قاعدة. هدنة على دخن، تقال هذه الكلمة لمن؟ هو أول من قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن العرب أخذوا يستعملونها على أنها مثل. تقول عن الصلح الذي تم بين طرفين قبل أن تصفى مما بينهما الحزازات، وقبل أن تطهر النفوس، وقبل أن تنظف القلوب. تقول عن مثل هذا الصلح: هدنة على دخل، يعني على زغل. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما عنا بهذا يعني المعنى العام الشامل الواسع لكل أمر يفعله الإنسان دون أساس المتين. كل أمر يفعله الإنسان دون أساس متن. وكذلك قوله كل الصيد في جوف الفرى، الفرى باللغة العربية اسم لحمار الوحش، وحمار الوحش دابة تؤكل شرعا والعرب يأكلونها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندما جاء بعض الصحابة ذات مرة من الصيد، كل اصطاد شيئا، فهذا اصطاد أرنبا، وذلك اصطاد طائرا، وذاك اصطاد سما، والآخر اصطاد حمار وحش كبير. فقال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرس. طبعا قالها في تلك المناسبة، ولكن سرعان ما أصبح هذا الكلام مثلا. فإذا ما قام الإنسان رجل من الناس بعمل عظيم من الأعمال المبرورة وقام غيره بأعمال جزئية جدا جدا، ماذا تقول؟ كل الصيد في جوف الفرس، أي كل تلك الأعمال الجزئية مندرجة ومنطوية تحت هذا العمل الذي قام به هذا الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالمنطق، هذه من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الحديث الأخير ضعيفا، البلاء موكل بالمنطق، على كل يعني ليس موضوعا، ولكنه حديث ذكره كثير من العلماء بسمة البعض. من جوامع الكلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، إنما ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، أما العاهر الذي استولدها من كفاح فله الحجر ولا نتعرف عليه ولا يثبت النسب بينه وبين ذلك الولد. وانظروا إلى التعبير الذي عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الفراش كناية عمن؟ عن الأم. وللعاهر الحجر. هذه نماذج من جوامع الكلم التي اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وستمر بنا نماذج أخرى ضمن هذه الأربعين التي اختارها لنا الإمام النووي رحمه الله. ثم يقول أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرة بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أخوان إذا في أماكن سدوا، شوفوا أخواننا واقفين في أماكن بناتكم سدوها، يعني ما عليش يفوتوا لجوا يا أخوان، هون في، إذا كان الأخوان ما بيحبوا يسدوا السفرات تفضلوا أن تعودوا فيها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. إذن هذا الحديث روي عن كثير من الصحابة، ربما وصلوا إلى قرابة 20 صحابي وطرق مختلفة. ثم يقول الإمام النووي واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. طبعا يخطر في البال الآن ما دام هذا حديث ضعيف فلماذا ساقه؟ الجواب سيأتي بعد قليل. ثم يقول النووي رحمه الله وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. كل إمام جمع من أحاديث رسول الله 40 حديثا حسب ما راق له. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآزري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي نسبة إلى بيهق، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. كلهم ماذا صنعوا؟ جمعوا 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدخلوا تحت هذا الحديث وضمن من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحقاق ذلك الأجر. ثم يقول: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلى وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا نقف لنشرح الكلام الذي يقوله الإمام النووي. ذكر لنا أولا الأحاديث الواردة في هذا الصدد، وانظروا إلى أمانة الإمام النووي وعلمه ودقته، ثم أوضح أن هذه الأحاديث على اختلاف طرقها لا تخلو من الضعف، ثم أتبع ذلك ببيان أن خلائق لا يحصون من العلماء والحفاظ والمحدثين تلقوا هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة بالقبول، فجمعوا بدءا من عبد الله بن المبارك إلى ما بعد، جمع كل منهم 40 حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وألفوها ودونوها وتركوها بين الناس. ثم أوضح بعد ذلك أنه أراد أن يدلي بدلوه في الدلاء وأن يفعل كما فعل، فاستخار الله عز وجل. ومعنى استخار الله أي طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الاستخارة في أموره كلها، وكان يعلم الصحابة الاستخارة، ويعلمهم أن إذا أراد الرجل أن يفعل فعلا أي فعل كان ما عدا الطاعات والعبادات المنصوص عليها والواردة بالشريعة الإسلامية بأحكام ما فيها كلام، يعلم الصحابية إذا أراد أن يفعل فعلا أن يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء مخصوص كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأسألك بعلمك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في دنياي وديني وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني وعوضني عنه خيرا ثم ردني به. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة ويأمرهم أن يفعلوا ذلك في سائر الأمور. فإذا أراد الإمام النووي أن يجمع 40 حديثا، والمسألة ما هي داخلة في الأحكام المعروفة مثل الصلاة مثل الحج مثل الزكاة، في أحاديث لكنها ضعيفة إذن الموضوع خاضع لهذه الاستخارة. ولذلك يقول استخرت الله عز وجل فشرح الله له صدره لهذا العمل صدره واتجه إليه. طبعا نتيجة الاستخارة كيف بتكون؟ لا الإنسان بيشوف منام مثل ما هو شائع بين الناس ولا شيء، وإنما نتيجة الاستخارة أن هذا الأمر إن كان خيرا فمن علائم ذلك أن يشرح الله صدر الإنسان له، ومن علائم ذلك أن ييسر الله له أسباب هذا الفعل، وإن كان شرا فإن من علائم ذلك أن لا ييسر الله له هذا الأمر وأن ينقبض صدره تجاه تذكره لهذا العمل. فعلامتان اثنتان، انقباض الصدر وعدم التيسير، وبالمقابل انشراح الصدر والتيسير. هذه هي الاستخارة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما استخارة الرؤيا بخصوصها هذا العمل بخصوصه فهو غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شوفوا ديروا بالكم، ورد كلام عام عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا كان مستقيما وإذا كان صالحا فإن الله يكرمه بالرؤية التي تصدق، ويكون من أدلة صلاحه ومن أدلة رضا الله سبحانه وتعالى عنه أن تكون الرؤيا دليلا على بعض ما قد يحدث في يقظته. ولذلك يقول هذا الإنسان يتمتع من درجات النبوة بواحد على 46 جزء من النبوة. إذا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الرؤيا فيها إشارة، وأن الرؤيا لها دلالة، وأنها إن جاءت من صالح فيرجى أن تكون لها دلالة على أمر حسن أو حسب ما رأى ذلك الإنسان. فمثلا إذا دعا الإنسان ربه أن يريه الله عز وجل في نومه نتيجة هذا الأمر الذي هو مقبل إليه، فإن كرم الله لا يحصى، ربما رأى في منامه رؤيا يستطيع أن يفسرها إما تفاؤلا أو على عكس من ذلك، فرأى مثلا ماء صافيا زلالا أمامه تسر له العين، إذا معنى ذلك أن هذا العمل الذي هو مقبل إليه عمل حسن. رأى نارا تخيف دليلا على أن هذا العمل الذي قد نواه ليس حسنا. لكن لا نقول إن الاستخارة بالرؤيا واردة، ولكن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في حديث صحيح أن الرؤيا لها تفسير وأن لها علاقة بأحداث المستقبل، وكلما كان الرائي أقرب إلى الله عز وجل وأصفى حالا كلما كانت رؤياه أدل على الواقع وأصدق بالنسبة لما سيقع فيما بعد. هذه خلافة ما ينبغي أن نفهمه في موضوع الاستخارة. وعلى كل فالاستخارة في الرؤيا لا تغني عن الاستخارة الواردة والتي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عبادة، يعني مثل ما يسن الإنسان أن يصلي الضحى يسن له أيضا أن يستخير بكل القضايا. أردت أن تسافر، أردت أن تشارك، أردت أن تقوم بعمل من الأعمال، أردت أن تفتح متجرا، أردت أن تباشر عملا أيا كان نوعه، أردت أن تباشر وظيفة من الوظائف، أن تتحول من وظيفة إلى أخرى، فإن أدب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستخير. إذا كان جمع 40 حديث اقتضى من الإمام النووي أن يستخير الله عز وجل، فما بالك بالأعمال المختلفة الأخرى. ثم أيوة كمان أن يذكرنا الأستاذ الله يجزيه الخير أن في خير الاستخارة بالرؤيا شائع عام بين الناس، الاستخارة بالقرآن، أي إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا يهرأ إلى كتاب الله فيفتحه ويقرأ آية منه ويتفاءل أو يتشائم حسب مدلول هذه الآية. كذلك هذا لا لم يرد، وربما رآه بعض العلماء بدعة. كثير من العلماء قالوا لا يجوز هذا الفعل لأنه يسخر القرآن لغير ما أنزله الله تعالى له. ثم إن الإمام النووي يجيب على سؤال يرد بعد أن قال استخرت الله وشرح الله صدره وقام بجمع 40 حديثا، كأن سائلا يقول له ولكنك قلت آنفا إن هذه الأحاديث ضعيفة فما كيف اعتمدت عليها؟ يقول وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اتفق هكذا يقول النووي أن الحديث الضعيف إذا لم يكن يتحدث عن الأحكام وعن العقائد بل كان يتحدث في فضائل الأعمال فإن الحديث الضعيف يعمل به. هذا الموضوع لا بد من أن نشرحه شرحا واضحا مفصلا. يتعلق بالأحكام الشرعية، الحلال الحرام الواجب المكروه الأساسية، المصححات المبطلات المفسدات، هذول النوعين من الأحكام لا يجوز أن نعتمد فيهما على الأحاديث الضعيفة أبدا. يعني لا يجوز لنا أن نعتمد على أحاديث ضعيف في معرفة ما يصح به البيع أو ما يبطل، لا يجوز. لا يجوز لنا أن نعتمد على حديث ضعيف في معرفة واجب من الواجبات. النوع الثالث من الأحكام من الأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية فضائل الأعمال، الأخلاق الفاضلة العامة، الدعوة إلى الصدق، التنفير من الكذب، الدعوة إلى الاستقامة، طلب الإكثار من العبادات، تنبيه الإنسان إلى الإكثار من ذكر الله، إلى مراقبة الله، إلى عدم الانحراف، إلى حفظ العين من المنكرات، إلى حفظ الأذن من المنكرات، بصورة عامة هذه تسمى فضائل الأعمال. هذا النوع الثالث إذا ورد حديث ضعيف فيه ما موقفنا؟ موقفنا العمل به احتياطا. يعني وقفت على حديث ضعيف يتحدث عن الصدق ويدعو إليه، ما بنقول انه هذا حديث ضعيف ما مستشهد فيه، لا، لان الصدق مأمورا به الانسان سواء وجد هذا الحديث او لم يوجد. رأيت حديثا ضعيفا ينفر من الكذب تستشهد به ام لا؟ لا مانع من الاستشهاد به، ذلك لان الكذب ينهانا الله عز وجل عنه في الواقع، وجد هذا الحديث ام لا؟ فلا مانع من ان نستفيد من الاحاديث التي تنفر من الكذب، ولا مانع من ان نستفيد من الاحاديث التي تحبب الانسان بالصدق، لا مانع من ذلك. كذلك الاحاديث التي لا تحرم حلالا ولا تغير حكما ولكن الانسان اذا طبقها يطبق امرا على سبيل الاحتياط، كذلك مثل هذه الاشياء يؤخذ في هذا الحديث الضعيف. مثلا رأيت حديثا ضعيفا ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتجام يوم الاربعاء، في حديث ضعيف انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يحتجم الانسان، يعني مثلا ياخذ كاسات هواء مع دم، ياخذ دم من جسمه يوم الأربعاء، الحديث ضعيف. لكن أنا عندما أكون كثير الاتباع لحديث رسول الله وكثير الحب لعدم الانحراف عما قاله رسول الله وسمعت هذا الحديث الذي قال عنه العلماء مو موضوع صحيح وبالمية تسعين مو صحيح. هذا معنى حديث صحيح. الحيقة في اتباعي لرسول الله ماذا تقتضيني؟ تقتضيني أن أقول على كل إذا ما احتجمت يوم الأربعاء محرم، ما في ضرر. بالعكس بالمية عشرة في احتمال أن يكون طبقت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحيطة ماذا تدعوني؟ تدعوني إلى أن أطبق هذا الحديث وأن أفعله احتياط. الرسول عليه الصلاة والسلام لو فرضنا ورد عنه حديث ضعيف أنه كره النوم بعد العصر، حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره لنا النوم بعد العصر. أما الإنسان الذي يحب رسول الله كثيرا والذي يحتاط في تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يقول؟ بطبيعة الحال يقول إنه هذا الحديث علماؤه يقولون عنه ضعيف، يعني في احتمال نقول 10% أنه يكون صحيح. طيب إذا في احتمال 10% أن الرسول ينهانا عن النوم بعد العصر، فإذا كنت شديد الحرص على اتباع أمر رسول الله ماذا أصنع؟ أقول احتياطا ونظرا لاحتمال 10% لا أنام بعد العصر. لا أنا شو بيصير؟ أنا إن ما نمت بعد العصر ما مرتكب محرم ولا مرتكب مكروه قطعا، ولكن إن نمت بعد العصر يخشى على احتمال قليل أن أكون قد خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالأحاديث الضعيفة إنما رواها لنا علماء الحديث وما أهملوها لكي نتبعها ونأخذ بها في فضائل الأعمال وفيما تقتضي الحيطة أن نطبقه، أي فيما إذا طبقناه لا نغير به حكما شرعيا ولا نغير به حلالا أو واجبا أو فرضا. عندئذ الحيطة تقتضينا أن نطبق هذه الأحاديث الضعيفة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه فضل جمع 40 حديثا وحفظها من أمور الدين وذكر لنا هذا الفضل الكبير، طيب لنفرض أن هذا الحديث ضعيف لكن احتياطا من ضبطه لعل وعسى أن يكون الحديث صحيح. يعني مثلا من قضايانا اليومية في نظير لهذا الكلام، واحد له ولد مسافر في مكان نائم بعيد في ظروف معينة، إذا يكتب له رسالة إجوا أصدقائه قالوا له لا تكتب لا تتعب حالك، غالبا غالبا الرسائل ما عم تصل هالأيام لأنه في ظروف وفي أحوال معينة، غالبا قالوا له. راح سأل البريد قالوا له والله غالبا ما بتصل. هذا إذا كان متحرق على ابنه ويريد أن يعلم أخباره ويراسله ماذا يصنع؟ يكتب إليه ويقول ولو بالمية واحد أنا أفرط روح ما في ضرر. هذا الأمر من هذا القبيل، ولذلك ما ينبغي أن نتشنج كثيرا أمام الأحاديث الضعيفة وكلما رأينا حديثا ضعيفا نشطب عليه. لا، نشطب عليه في مجال العقائد، نشطب عليه في مجال الأحكام الشرعية، أما فيما يتعلق بما وراء ذلك فلا مانع أن نأخذ به كما يصنع الإمام النووي رحمه الله. ثم يقول ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث في دافع ثاني، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخ، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أن كانت 40 حديث ولا حديث واحد ولا 1000 حديث هي. وحديث آخر أيضا صحيح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. نظر الله امرأة، هو يقول بالتخفيف، لكن في اللغة في بالتخفيف وفي بالتشديد في اللغة.
نعم، ممكن من حاشية حكيها.
سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الحديث يرويه الترمذي ويرويه ابن حبان ويرويه الحاكم، ويقول على شرط الشيخين، يعني راويهم فمن نفس الرواة الذي يروي لهم الامام البخاري والامام مسلم. ثم من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين، وبعضهم جمعها في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها. يعني كل واحد أخذ ناحية وجمع أحاديث الأربعين منها. ثم يقول: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك. يعني نقف كم حديث في العقائد، وكم حديث في الفروع في الأحكام، وكم حديث في الجهاد، وكم حديث في خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولونها وشكلها وكون منها أربعين حديثا. ولذلك أنتم عندما تسمعون هذا الكلام ربما تعجبون أنه المكتبة الإسلامية ما قدمت لنا من هالأربعين النووية تقريبا إلا أربعين الإمام النووي. الكتب السابقة اللي عندنا يا هون لعلكم جميعا لم تعلموا منها شيئا، يمكن مطبوع منها واحد ولا اثنين فقط، الباقي كله اندثر ولم يصل إلينا. ولأمر أراده الله كتب الإمام النووي كلها منتشرة من أقصى العالم الإسلامي إلى أقصى العالم الإسلامي، بتروح لأندلوسيا إلى أقصى بلدة إسلامية متطرفة، فإذا ذكر الإمام النووي ترضوا عنه. وكل مؤلفات الإمام النووي معلومة لديه. تذهب إلى أقصى بلد إسلامي في المغرب فتجد أن سمعة الإمام النووي قد وصلت إلى هناك، وأن كتبه قد وصلت إلى هناك. كتاب رياض الصالحين من كتب الإمام النووي، الأطفال بالمدارس بيعرفوه، يكاد الأم من الناس يعلمونه. يا لله للعجب، أي إمام من الأئمة شاعت وذاعت كتبه كما شاعت وذاعت كتب هذا الإمام الجليل؟ وذلك طبعا لأسباب في مقدمتها نفسه الطاهر، وفي مقدمتها تحرقه. حتى الإمام النووي من الأئمة القلائل الذين أهمهم شأن المسلمين بدءا من طفل صغير إلى رجل من أعلم العلماء، فألف لهذا وألف لذلك. ألف الكتاب الصغير الصغير اللي لاحظ فيه مين؟ لاحظ فيه الطفل أول ما بيكتب ألف ب. ألف له كتابا سماه المقاصد، وقد حدثتكم عنه مرة. المقاصد عبارة عن وريقات موجودة في العقائد، موجود في العبادات، وموجود في الأخلاق والتربية، كلهم موجودين ببضع صفحات بأسلوب لطيف سائر. الإمام النووي على فضله جلالة قدره قاعد مهتم بمن؟ بأطفال المسلمين الصغار. وألف أكبر من ذلك وأكبر من ذلك وأكبر من ذلك، إلى أن ألف الموسوعات الفقهية التي لاحظ فيها العلماء الفطاحل الذين كادوا أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد. ألف لهم كما قلنا في الأسبوع الماضي كتاب المجموع. وهكذا تجدون أن كتابه الأربعين النووية، هذا الكتيب الصغير، منتشر في الآفاق كلها. فلا غرابة أن نجد في هذا الكتاب العقيدة، سندرس إذن عقيدة وعبادات وأحكام وأخلاق وتربية، يعني التصوف كما يقول البعض، وحسن سلوك، كل هذا مجموع وموجود في هذه الأربعين. ثم يقول:
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. كل حديث قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. إذن لا تتوقع أن نجد حديث ضعيف إطلاقا، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد يعني مشان يسهل الحفظ، ليسهل حفظه إن شاء الله ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذه خطبة الكتاب قرأناها بنصها تبركا بكلام الإمام النووي، ونظرا لحيثيات أوضحها لنا الإمام النووي لتأليفه هذا. وبعد ذلك نبدأ بدراسة هذه الأحاديث. طبعا نحن نستأذنكم أن لا نركض في دراسة هذه الأحاديث بسرعة، ربما أخذ منا درس الحديث الواحد ربع الدروس، وهكذا التزمنا نحن. فهذه الأحاديث يفيض كل منها بمعان كثيرة جدا. الحديث الأول راح نقرأ نصه ونذكر بعض المقدمات عنه، ثم نفسره في الأسبوع المقبل. في أخ أرسل إلي سؤالا يقول فيه: ماذا نقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين؟ أنا هذا الحديث ما سمعته، ولا بد أن نعود إلى تخريجه. وعلى كل بقطع النظر عن قوة هذا الحديث وضعفه، فهذا الحديث إنما ينصب إذا كان صحيحا على الأحاديث الموضوعة، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر، هذا من الأحاديث المتواتر، متفقون نحن على هذا، لكننا نتكلم عن حديث ضعيف، والحديث الضعيف فيه احتمال كبير أنه يكون صحيح، فلا علاقة لنا به أبدا. إذا نقرأ نص هذا الحديث الأول وننضجه في أذهاننا إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، لنبدأ بشروحه وتحليله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردذبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما. إذن الحديث يعني رواه الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شأنه أن يضيق على رواة الحديث وأن لا يأخذ من أي أحد حتى يطلب منه في كثير من الأحيان الشهود، فيطلب منه أن يأتي بشاهد أو بشاهدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وهذا يدل على أن عمر بن الخطاب إذا روى هو بذاته حديثا عن رسول الله فالحديث صحيح جدا، ومع ذلك فهذا الحديث يرويه ما يقارب 20 صحابيا، ما يقارب 20 صحابيا رووه، ولكن من طرق متعددة. أصح هذه الطرق هذا الطريق الذي رواه منه الشيخان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، أول من سمي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين. الخليفة الذي قبله كان يسمى خليفة رسول الله، ما كان يقال عنه أمير المؤمنين. فلما توفي أبو بكر وجاء من بعده عمر، استثقل الناس أن يقولوا خليفة رسول الله، فسمي خليفة رسول الله. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حفص والفاروق، الرسول سماه الفاروق. وإنما سماه الفاروق لأنه قبل أن يسلم كان المسلمون يسيرون في دعوتهم إلى الله خفية، وما كانوا يعلنون أمر دينهم. فلما دخل عمر الإسلام أبى إلا أن يظهر بدينه، وأبى إلا أن يستعلن بإسلامه، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، على وزن فاعول، صيغة مبالغة، أي فرق الله به بين الحق والباطل. وعندما أسلم لم يكن عدد المسلمين أكثر من 40 رجلا وإحدى 10 امرأة، كان 41 هو سيدنا عمر رضي الله عنه. توفي عن 63 عاما، إذا عاش عمر بن الخطاب كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتله رجل فارسي اسمه أبو لؤلؤة وهو في المسجد يصلي في الناس. هذه خلاصة عن ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. موضوع حديثنا هذا الحديث يساوي شطر الإسلام والإيمان، ذلك لأن كل عمل شرعه الله عز وجل مكون من نصفين اثنين، فالنصف القصد والإرادة، والنصف الثاني تجسد العمل سلوكا في الخارج. ولا يتم العمل على أنه شيء مبرور ومقبول عند الله عز وجل إلا إذا تكامل فيه هذان الشطران، النية و تجسيد العمل. والنية أو أي هذا الشطر الأول إذا لاحظنا شأنه كشأن الروح من الجسد، فكما أن الجسد لا قيمة له ولا يحيا بدون روح، فكذلك العمل الذي يبتغى به مرضاة الله عز وجل لا شأن له أبدا إلا إذا قام على غراس القصد والنية. وهذه النية ووجوبها هو الذي يحل لنا مشكلات كثيرة يسأل فيها كثير من الملاحدة وكثير من الذين يريدون أن يتبصروا بأحكام الإسلام. وموعدنا بشرح ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيل القول في هذا الحديث الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله عز وجل.